إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سبق لنا أيها الإخوة والأخوات في اللقاء الماضي وبالأمس المرور على العديد من الآثار المتعلقة بالعلم وأبواب العلم من خلال هذا الكتاب المبارك للإمام زهير بن حرب النسائي رحمة الله تعالى عليه. ووقفنا عند الأثر السادس. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم بارك لنا.
نعم، هنا ساق المؤلف رحمة الله تعالى عليه بإسناده إلى ابن عباس أنه قال: إن الذي يعلم الناس الخير استغفر له كل دابة حتى الحوت في البحر. وذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن هذا الأثر أيضا قد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالشيخ الشيخ الألباني رحمة الله عليه محقق الكتاب. فهذا الأثر جاء موقوفا على ابن عباس وصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأثر من حيث الدلالة على فضل العلم واضح، فهو يدل على فضل تعليم الناس الخير، ويدل على ثواب من قام بنشر العلم وتقريبه للناس. وهذا الأمر وهو بيان العلم للناس ونشره فيهم هو إحدى مراتب العلم، فإن للعلم مراتب عديدة، منها الدعوة إليه. وتأمل أيها الأخ الكريم هذا الحديث: إن الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل دابة حتى الحوت في البحر. فكل دابة تمشي على وجه الأرض فإنها تستغفر لهذا الصنف من الناس، يعني تدعو لهم بالمغفرة. تستغفر أي تدعو لهم بالمغفرة، كيف تدعو الله أعلم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم كما قال الله جل وعلا. فعلى طالب العلم أن يقف على مثل هذا النص العظيم المبارك، وأن يتفكر في ألفاظه، كيف أن الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وفضله وإحسانه سخر عموم الحيوانات وسائر البهائم لهذا العمل الجليل، وهو الاستغفار لهذا الصنف من الناس. ما هو السبب في ذلك؟ ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن بعض أهل العلم أنه قال: قيل السبب في ذلك، يعني في استغفار الملائكة لمعلم الناس الخير، أن العالم يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات ويعرفهم ما يحل منها وما يحرم، ويعرفهم بكيفية تناولها واستخدامها وركوبها والانتفاع بها وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه وأرفقها بالحيوان. والعالم يقول: أشفق الناس على الحيوان وأقومهم ببيان ما خلق. هذه العلة أو هذا السبب يقول يعني أهل العلم علة مستنبطة، يعني مأخوذة من عموم الأحاديث، ليست علة نصية جاءت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمثل هذه العلل يستأنس بها ولا يجزم بها. ولا شك يعني أن العالم هو أرحم الخلق بل خلق بعد الأنبياء، لأن أرحم الناس بالناس هم أنبياء الله جل وعلا، وأرحم الناس بعد الأنبياء بالناس هم العلماء، لأن العلماء ورثت الأنبياء. ومن رحمة العلماء وطلبة العلم بالناس أنهم يبينون لهم ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، فهذا من أعظم وأبرز دلائل الرحمة بالخلق. هذا ما يتعلق إخواني بالتعليق على هذا الأثر الذي بعده.
قال أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا بشر بن منصور عن ثور عن عبد العزيز بن ظبيان قال قال المسيح بن مريم من تعلم وعلم من تعلم وعلم وعلم فذاك يدعى
من تعلم و
وعلم
احسنت ايوه
من تعلم وعلم وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء
نعم. هذا كما ترون إخواني الأثر مروي عن نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا الأثر الذي يروى عنه قد جمع فتاة العالم الرباني، وهنا قاعدة يذكرها أهل العلم فيما يتعلق بالمرويات عن بني إسرائيل، أي ما ينقل ويروى عن اليهود والنصارى وهم بنو إسرائيل. فما هو الموقف من الروايات عنهم التي تسمى عند أهل العلم وتعرف عندهم عليها بالإسرائيليات؟ فما موقف أهل العلم من الإسرائيليات؟ الإسرائيليات أيها الإخوة الحكم عليها أو الموقف منها ليس واحدا، إنما تختلف باختلاف المنقول الذي جاء عنهم. من هنا ذكر الحافظ بن كثير وابن تيمية وغيرهم من العلماء المحققين أن الذي يروى وينقل عن بني إسرائيل على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما جاء من الروايات عن بني إسرائيل موافقا لشرعنا، ما جاء من الروايات عنهم موافقا لشرعنا وفي ديننا ما يشهد بصحته وثبوته، فهذا يقر ويقبل. والقسم الثاني على العكس من الأول، ما كان مخالفا لشرعنا وفي ديننا ما يرده ويرفضه، فهذا الموقف منه الرد والرفض وعدم القبول لأنه باطل. القسم الثالث ما كان مترددا بين الأمرين، يعني ليس من القسم الأول، بمعنى ليس مما جاء في ديننا ما يشهد بصحته وثبوته، وليس من القسم الثاني، أي ليس في ديننا ما يشهد ببطلانه ورده، فهو متردد بين الأمرين. فهذا القسم يقول أهل العلم إنه يتوقف فيه. وحقيقته كما يعني ذكر الشيخ السعدي رحمة الله عليه أنه في مرتبة الشك، فلهذا يتوقف فيه ولا يقبل، لأنه ليس في درجة الصدق، يعني الصدق الذي يجزم بثبوت هذا الأمر. فهذه خلاصة أيها الإخوة يعني ما يتعلق بالمنقول من الإسرائيليات. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى أن الإسرائيليات إذا ذكرت على طريق الاستشهاد بها لما عرف صحته لم يكن بذكرها بس. وهذا الذي يروى أو ينقل عن نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام في النصوص العامة ما يشهد له، ما يشهد لفضل ومكانة من قام بتعليم الناس وتصدر لتبصيرهم بأحكام الله تبارك وتعالى، وفيها ما يشهد لهذا الفضل بين لمن جمع بين العلم وبين العمل وبين التعليم. وهذا هو العالم الرباني. العالم الرباني هو الذي علم وعلم وعمل، هذا ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه عن ابن الأعرابي، وكذا الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في الفتح. يقول: من تعلم وعلم وعمل، أي جمع هذه الصفات، فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء. يدعى عظيما في ملكوت السماء يعني لعظم شأنه وجمعه بين هذه الأمور الثلاثة: العلم والعمل والتعليم. فإنه يدعى عظيما في ملكوت السماء، يعني يكون عظيما عند الله تبارك وتعالى، وذا شأن كبير عند أهل السماوات. فهذا خلاصة، يعني هذا مدلول هذا الأثر. وفي الأثر رقم 29 إخواني و30 الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى بسنده عن مجاهد بن جبر، فيه جمع لصفات العالم الرباني. وعايش عندك الكتاب ولا لا؟ مسعود ريال ما عندك كتاب ولا خلص الكتاب؟ خلص؟ طيب اقرا يا عبد الله.
قال: حدثنا ابو قيثمة قال اخبرنا ابو عيسى قال اخبرنا ابن عيينة عن ابن ابي جعفر عن ابن
نجيح
عن مجاهد: واجعلنا للمتقين اماما. قال: نأتم بهم ونبتدي بهم حتى يقتدي بنا من بعدنا.
اللي بعده.
قال: حدثنا أبو خيثمة.
كيف أبو خيثمة يقول حدثنا أبو خيثمة؟ وقال أبو خيثمة حدثنا جرير.
وقال أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن رجل عن ليث عن مجاهد: وجعلني مباركا إنما كنت. قال: معلما للخير.
نعم. في هذين الأثرين اللذين ساقهما المؤلف رحمه الله تعالى بسنده إلى مجاهد، ومجاهد وابن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو من كبار التابعين وأئمتهم في التفسير، حتى قال عن نفسه رحمه الله تعالى: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات، وفي رواية 30 مرة، أقفه عند كل آية وأسأله عنها. فهو رحمة الله تعالى عليه من أقرب الناس إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذان الأثران يؤيدان ما تقدم من صفات العالم الرباني، وهو أن العالم الرباني هو الذي جمع بين العلم والعمل والتعليم، أعني الدعوة. وهنا صفات زائدة أيضا، وهي أن العالم حقا بالإضافة إلى أنه يعلم ويتعلم ويعمل، هو أيضا يقتدي بمن سبقه من العلماء، يقتدي بمن سبقه من العلماء، فهو يقتدي ويأتم بمن قبله في أي شيء؟ في العلم وفي الدعوة وفي العبادة وفي العمل، كل هذا يأتم به هذا العالم من قبله، لأن هذا العلم أيها الإخوة إرث، يعني يتناقل. قد قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. وبهذا إخواني أعني باقتداء أهل العلم بمن قبلهم واتمامهم بمن سبقهم من العلماء نبغوا. فالعالم حقا هو الذي يقتدي بمن سبق ويبرز باقتدائه بمن قبله وسيره على طريقة من سبقه من العلماء في كل شيء، في تلقيه للعلم، في تقبله للنصوص وعمله بها وفهمه لها، وفي الاستنارة بمعانيها ودلائلها بمن قبله من أهل العلم. كل هذه الأمور أيها الإخوة للعالم حقا اقتداء بمن إيش؟ بمن سبقه. لا يعني هذا أن العالم يعطل عقله أو أنه يوقف تفكيره، لا، المقصود أنه يقتدي بهم ويجعلهم قدوة له في كل باب من أبواب الخير، وعلى رأس هذه الأبواب الأبواب المتعلقة بالعلم. وهذه أيها الأخوة معاني عظيمة، أعني الجوانب المتعلقة بالاقتداء معاني عظيمة وتنبيهات دقيقة. ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه جملة منها في كتابه العظيم بيان فضل علم السلف على علم الخلف، ذكر هناك صفاة العلماء الربانيين وكيف أنهم وصلوا إلى هذه الدرجة العالية والمنزلة الرفيعة وهي الربانية، وأن من جملة الأسباب التي حازوا بها على هذه المرتبة العظيمة والمنزلة الرفيعة هي الاقتداء بمن سبقهم من العلماء. واقتداء المرء أيها الإخوة بمن قبله من أهل التقوى والعلم والإيمان يثمر له ثمرة عظيمة في حياته، وهي أنه يكون مباركا على نفسه وعلى من حوله. وهذا المعنى أيها الإخوة يعني نجده جليا في كتاب الله جل وعلا: وجعلني مباركا حيثما كنت، قال معلما للخير. لابن القيم رحمة الله عليه في كتابه، أو كتاب طبع بعنوان رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، طبع الكتاب عدة طبعات، وهذه الطبعة يعني من الطبعات الجيدة، وطبع الآن أيضا مع جملة مؤلفات ابن القيم التي طبعت في عالم الفوائد. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، أي حيث نزل، ونصحه لكل من اجتمع به، قال الله تعالى إخبارا عن المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. قال ابن القيم: فهذا من بركة الرجل، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به. هذا هو أيها الإخوة الرجل المبارك الذي ينتفع به ويستفاد منه. ونحن في حياتنا أيها الإخوة وفي واقعنا نلمس الإنسان المبارك على غيره، والإنسان الذي هو بضد ذلك، الذي لا يجني الجالس إليه إلا الشقاوة والعياذ بالله بعد مفارقته. والعاقل أيها الإخوة يجتهد في أن يكون له النصيب الكبير من هذا الوصف العظيم، وهو البركة، أن يكون مباركا في تعامله، مباركا في علمه، مباركا في عمله، مباركا في عبادته. فإنه إذا كان كذلك نفع الله تعالى به من حوله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، في رواية: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم. فهذا لا شك أنه من الثمار العظيمة، أنه يجني هذا الوصف العظيم وهو الخيرية، ويفوز بمحبة الله تبارك وتعالى. خلاصة ما تقدم إخواني أن العالم الرباني والعظيم عند الله والإمام حقا هو الذي جمع بين العلم وجمع بين العلم والعمل والتعليم والاقتداء بمن قبله. هذا هو الفقيه حقا الذي تقدمت معنا صفاته في الدرس السابق. هو الذي لا يرخص للناس في محارم الله، هو الذي لا يقلق الناس من رحمة الله، هو المقبل على كتاب الله تبارك وتعالى، هو الذي يبني جميع أعماله على محاب الله تبارك وتعالى وعلى العلم الصحيح. هذا خلاصة يعني ما تقدم، نسأل الله جل وعلا من فضله. نعم.
قال أبو حيثم قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن عبد الله
عن شقيق عن عبد الله شقيق وابن
عن عبد الله
نعم
فعلم إن أحدكم لا يدري متى يختل إليك.
نعم. الذي بعده
قال أبو قيثمة قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن الأحنف قال عمر تفقه قبل أن
تسود. نعم أحسنت. هذان الأثران أيها الإخوة المرويان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن عمر يجران على فكرة واحدة. هذه الفكرة ماذا؟ هي الإرشاد إلى الإقبال على التفقه في الدين وعلى التعلم وطلب العلم قبل حصول الصوارف ووجود الشواغل. الأثر الأول عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولفظه تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه. هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف والدارمي في المسند وكذا ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وجاء عند ابن عبد البر عن ابن مسعود ما يفسر قوله متى يختل إليه، فإنه قال هنا تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه. ما معنى يختل؟ جاء في أثر طويل عند ابن عبد البر وهو صحيح رواه عبد الرزاق أيضا في المصنف وفيه وعليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. هذا معنى يختل إليه، يعني متى يفتقر إلى ما عنده، متى يحتاج إلى ما عنده، متى يلجأ إلى طلب ما عنده من هذا العلم الذي وفقه الله تبارك وتعالى له. أما أثر عمر الآخر تفقه قبل أن تسودوا فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف أيضا وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وصحح إسناده الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. هذان الأثران عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابن مسعود أيها الإخوة يدلان على عمق ورسوخ فهم كل من ابن مسعود وعمر رضي الله تعالى عنهما، يدلنا على عمق معرفتهما بالأمور وبعد نظرهما لها، وهذا دليل واضح على هذا الأمر. وحاصل دلالة هذين الأثرين أن الرئاسات والمناصب والالتزامات أيها الإخوة والاشتغال بالوظائف يؤدي إلى ماذا؟ قد يكون سببا لمنع المرء من طلب العلم، وقد تكون سببا لانشغاله بها عن الإقبال على العلم وتحصيله. ولا شك أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص، وأيضا يختلف باختلاف من؟ باختلاف ماذا؟ باختلاف الوظائف. يختلف باختلاف الوظائف ويختلف باختلاف الأشخاص. فمن المسؤوليات قد لا تؤثر على طالب العلم، بل ربما دفعته للإقبال على العلم أكثر. ومن المسؤوليات والوظائف ما هي بعكس ذلك، تصرف صاحبها تماما عن العلم بحيث أنه لا يجد وقتا لحتى يعني قراءة ورده اليوم من كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا يعني واقع. لهذا أيها الإخوة جاءت هذه الوصية العظيمة من كل من ابن مسعود وعمر رضي الله تعالى عن الجميع: تفقهوا قبل أن تسودوا أو قبل أن تسودوا، أي تصبحوا سادة وأصحاب مسؤوليات وأهل مناصب، هذا المقصود. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه أو يفتقر إليه، وهذا واقع. فالإنسان عليه أن يتعلم رجاء أن ينفع الله عز وجل به، فإنه لا يدري متى يأتي اليوم الذي ينفع الله تبارك وتعالى به. من هنا أيضا يلح ندرك أهمية الفراغ الذي يعيشه كثير من أهل الخير والاستقامة ولا يدركون قيمته. فالفراغ كما قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فأخبر أن هذه نعمة، وإذا كانت هذه نعمة أيها الإخوة فالواجب أن تشكر. ومن شكر هذه النعمة أن يؤدى فيها حق الله تبارك وتعالى. ومن أعظم ما يصرف الإنسان فيه هذه النعمة هو أن يصرفها في طلب العلم وفي التبصر بأحكام الله جل وعلا وفي نفع الناس وفي إفادتهم وما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. وأيضا في هذا الأثر تنبيه على أن الإنسان عليه أن يسلك مسلك التوازن في القيام بمسؤولياته والحرص على إعطاء كل ذي حق حقه ما أمكن، والموفق فيها في هذا من وفقه الله تبارك وتعالى. لأن أيها الإخوة وجود الوظائف خصوصا في هذا العصر الذي يعني نعيشه مع يعني طلب العلم قد يكون فيه صعوبة إلا على من وفقه الله تبارك وتعالى، وهذا قليل. لهذا الاجتهاد في أن يصرف ما أمكن من الوقت في هذا الباب العظيم هو المطلوب. لذا على الإنسان أن يغتنم حقيقة وقته في بيته، وقته في مسجده، وقته في يعني حيه، وهو أيضا في سيارته، في أن يكون معه شيء من الأمور التي تذكره بالعلم، وتكون هذه المسائل الشرعية مستصحبة معه في وقته. هذا يعني باختصار ما يتعلق بهذا الأثر، والله أعلم. نعم. الذي بعده.
قال أبو قيسمة: قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله: والله إن الذي يؤتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. قال الأعمش: فقال لي الحكم: لو كنت سمعت بهذا الحديث منك قبل اليوم ما كنت أفتي كثيرا مما كنت أفتي.
الذي بعده.
قال أبو قيسمة: قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا الأعمش عن رجاء الأنصاري عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري قال: دخل رجلان من أبواب كندة وأبو مسعود الأنصاري جالس في حلقة، فقال أحدهما: ألا رجل ينظر بيننا؟ فقال رجل في الحلقة: أنا. قال: فأخذ أبو مسعود كفا من حصى فرماه به وقال له: إنه كان يكره التسرع إلى الكفة.
نعم. هذان الأثران أيها الإخوة من آثار عظيمة جاءت عن سلفنا الصالح في باب عظيم من أبواب الدين، وهو ماذا؟ وهو التنبه إلى آداب الفتوى وما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في بيانه للأحكام الشرعية، وأن من هذه الآداب التي يجب التحلي بها هي التأني في إصدار الفتوى وعدم العجلة عند ورود السؤال وعدم التسرع أو التصدر للجواب بمجرد وروده، فإن هذا العمل مخالف لهدي السلف الصالح. ولهذا قال أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه: لمن تعجل، كما في الأثر الحادي عشر، قال: لمن تعجل في الحكم إنه كان يكره التسرع إلى الحكم، إنه كان يكره التسرع إلى الحكم. وقد نقل المؤلف أيها الإخوة وساق بإسناده إلى ابن أبي ليلى، بين فيه هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند ورود الفتوى على أحدهم وتحرجهم منها، كما في الأثر رقم 21، حيث ساق بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، ما منهم أحد يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه، ولا يحدثه حديثا إلا ود أن أخاه كفاه. وهذا واضح أيها الإخوة في بيان هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب العظيم من أبواب الدين وهو الفتوى: تأنن وعدم التسرع ورغبة في أن يكون هناك من يكفيهم ويقوم بما ورد عليهم من الفتوى. وهذا الأمر العظيم أيها الإخوة أثر في تلاميذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم التابعين، وهذا جلي في تراجمهم. وقد نقل المؤلف هنا بإسناده إلى أبي الحسين كما في الأثر رقم 131، حيث ساق بإسناده إلى أبي الحسين قال: أتيت إبراهيم وهو النخعي أسأله عن مسألة، فقال رحمة الله عليه عن إبراهيم: ما بيني وبينك أحد تسأله غيري، ما بيني وبينك أحد تسأله غيري، يعني مباشرة ما وجدت أحدا تسأله إلا أنا، أليس هناك بيني وبينك يعني آخرون من أهل العلم تسأله وتكفين المؤنة؟ هذا المراد. قال: ما بيني وبينك أحد تسأله غيري. إذن إخواني نستفيد من هذه الآثار أن أول مخالفة يقع فيها المتسرع في الفتوى هي مخالفة هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين في هذا الباب، وكفى بذلك حقيقة مذمة أن يكون المرء مخالفا في هديه وسمته ما كان عليه خير القرون وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم. التسرع أيها الإخوة في الفتوى والعجل فيها علامة على خفة العقل وعلى النقص في تفكير الإنسان وعلى عدم إدراكه للعواقب المترتبة على هذا الأمر. ولهذا كما ترون في الأثر العاشر ماذا وصفه، يعني بماذا وصفه ابن مسعود؟ وصفه بالجنون، قال: والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. مما يدلنا أيها الإخوة على تهيب السلف من الفتوى والإقدام عليها وتحرجهم منها ما ساقه المصنف أيضا بسنده إلى القاسم بن محمد كما في الأثر رقم 90، حيث ساق بسنده إلى يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد. من هو القاسم بن محمد؟ من يعرف؟ القاسم محمد بن أبي بكر. أي أبو بكر؟ ها؟ الصديق. يعني القاسم حفيد من؟ حفيد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. القاسم بن محمد، محمد بن أبي بكر الصديق. استهل جائزة؟ أنا ما وزع الجوائز، عندك هذا الجوائز. طيب، والقاسم رحمه الله تعالى عنه ممن كان قريبا إلى عائشة. عائشة شو تقرب يا أبو عبد الرحمن؟ عائشة شو صلة القرابة بينها وبين القاسم؟ فكر ويحتاج. ولد منو؟ ولد أخوها. شو يعني شو تستبيلها؟ يا رجال خالته؟ أدريب عشان تي سألته؟ صح صح عبد الرحمن. طيب إذا عائشة رضي الله تعالى عنها عمة القاسم، وقد تربى عندها وأخذ عنها وتفقه عليها رضي الله تعالى عنها. يقول القاسم لأن يعيش الرجل جاهلا خير له من أن يفتي بما لا يعلم. لأن يعيش الرجل جاهلا من هذا الصنف من الناس وهم الجهلة خير له من أن يفتي بما لا يعلم. دعونا أيها الإخوة نقف عند يعني هذا الأثر العظيم. لماذا حكم القاسم رحمة الله تعالى عليه بهذا الحكم؟ وهو أن عيش الإنسان وبقاءه في الدنيا جاهلا خير له من أن يفتي بغير علم. لأن هذه الآثار أيها الإخوة عندما تأتي عن السلف رحمة الله عليهم، وهذه الأحكام التي يطلقونها لا تأتي هكذا جزافا، لا، تأتي ولها مغزى، تأتي ولها يعني أبعاد ونظر بعيد. ونحن إذا تأملنا حقيقة يعني كلمة القاسم رحمة الله تعالى عليه ندرك أن حكمه في محله. فالذي يفتي فبقاء الإنسان على جهل خير له من أن يفتي بغير علم. لماذا؟ أولا لأن في فتواه بغير علم ارتكابا صريحا لما نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم من القول بلا علم. هذا سبب. سبب آخر أيها الإخوة، لأن القول على الله بلا علم من أشد وأعظم المحرمات. قال الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين أن الله جل وعلا تدرج في بيان ماذا؟ المحرمات، فبدأ بأسهلها وختم بأشدها وأشنعها وأعلاها، وهو القول على الله بلا علم. لأن القول على الله بلا علم طريق إلى ارتكاب كل هذه الأمور التي قد جاءت النصوص بالنهي عنها. ثالثا أن الفتوى بلا علم أيها الإخوة فيها افتراء على الله، وفيها كذب على الله جل وعلا، ومن كان هذا شأنه فلا فلاح له. قال الله جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب أي شباب لا يفلحون. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أيضا سبب آخر لأن الفتوى أيها الإخوة بلا علم لها آثار وخيمة ونتائج سيئة على المجتمع. ما هي هذه الآثار؟ كثيرة، منها أنها تؤدي إلى الإضلال والصد عن حكم الله تبارك وتعالى. والمؤلف رحمه الله تعالى قد ذكر ما يدل على هذا، حيث ساق الدليل على هذا كما في الحديث رقم 121. قال ساق بسنده رحمه الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالم كما في بعض الألفاظ اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وكانوا سببا في إضلال غيرهم. ولا شك أن هذا أمر في غاية الخطورة، لأن المرأة بهذا يصبح ماذا؟ يصبح داعية إلى الضلال. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. وهذا يجرنا إلى النقطة الخامسة أيضا، وهو أن بقاء الإنسان على جهل خير له من الفتوى بلا علم، لأن الفتوى بلا علم يترتب عليه الإثم العظيم. قد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود: من أفتي بغير علم فإثمه على من أفتاه، من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. فتصور أن يأتي شخص ويستفتي ناسا أو زيدا من الناس ويكون سببا لماذا؟ لحصول الإثم وارتكابه الإثم. الأمر السادس أيها الإخوة، لأنه يترتب على الفتوى بلا علم العذاب الشديد والعقوبة المؤلمة يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي، ورجل يضل الناس بغير علم، وهو ذي الشاهد، ورجل يضل الناس بغير علم أو مصور يصور التماثيل. الشاهد قوله رجل يضل الناس بغير علم، فمن يضل الناس بغير علم هذا من أشد الناس عقوبة يوم القيامة. كم سببا ذكرنا؟ ستة، أحسنتم. إذن نقول لهذه الأسباب وغيرها ندرك فعلا ما قاله ابن القاسم رحمه الله، أو القاسم ابن محمد رحمه الله تعالى عليه. وندرك أيضا لماذا كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يتدافعون الفتوى ويتحرجون منها، ولماذا أيضا وصف المفتي في كل شيء وعن كل ما يسأل على لسان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بالجنون. بعد هذا أيها الإخوة يقال: ما واجب طالب العلم إذا سئل عما لا يعلم؟ ما هو المنبغي في حقه إذا كان لا يعلم الجواب أو كان شاكا في الإجابة التي عنده؟ أيضا ليس فقط لا يعلم، بل حتى لو كان شاكا، لأن من كان شاكا في الحكم الشرعي الذي سئل عنه لا يجوز له أن يفتي فيه. نقول أيها الإخوة: الواجب على طالب علم أن يرد العلم إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى، وأن يقول: الله أعلم، أو يحيل على من هو أعلم منه وأجل في العلم. وقد ساق المؤلف من الآثار عن سلفنا الصالح ما يدل لهذا، فقد ساق بسنده إلى عبد الله بن مسعود كما في الأثر رقم 49. قال رحمه الله تعالى: قال عبد الله: إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم الله أعلم. إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم الله الله أعلم. وفي الأثر أيها الإخوة رقم 67 موقفا حازما من ابن مسعود رضي الله عنه من المتقولين على الله جل وعلا بلا علم، وتأكيد على وجوب رد العلم إلى الله جل وعلا. ساق بسنته إلى مسروق. من هو مسروق؟ من يعرف؟ أبو عبد الله بن مسروق. لحظة، تلميذ من؟ تلميذ عبد الله بن مسعود. زين، شو الترجمة هذه ما شاء الله؟ ما اسمه أبيه؟ أو مشهور بماذا؟ مسروق بن من؟ تفضل. مسروق بن الأجدع. طيب، لماذا سمي مسروقا؟ أو هذا هو اسمه، يعني سماه أبوه يعني هكذا؟ أي شباب، هذا الذي يأتي الجواب له جائزة يا مسعود. ها، من يعرف؟ سمعنا صوت الصب. تفضل. نعم، والله كأنك تسأل ما تجاوب. ها، ما أسمع. صح، قال الخطيب رحمه الله تعالى: سمي مسروقا لأنه سرق ثم وجد فسمي مسروقا. وعائشة شو كنيت مسروق؟ يعني بمنو؟ وعائشة. شو رأيك؟ هذا ما وافقت فيه كنية أبي عائشة مسروقا. نعم. ها، الذي أجابك. طيب، نرجع إخواني. يقول مسروق: كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بيننا نراه، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا عند أبواب الكندة، عند أبواب كندة. القصاص معروفون، والذين يرون كل ما هب ودب من القصص وما كان، وهذا هو ديدنهم في الغالب. يقول: يزعم أن آية الدخان، وهي يعني ظهور الدخان الذي يكون في آخر الزمان، تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام، يعني أنها لا تؤثر على المؤمنين وتؤثر على من؟ الكفار. فقام عبد الله وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس، اتقوا الله، فمن علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لا يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله قال النبي عليه الصلاة والسلام: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وهذا الأثر واضح في غضب عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه وشدته على من تجاوز حد الله جل وعلا في هذا الباب، وهو التقول على الله بلا علم. كم هو أيها الإخوة محزن ما يرى من الجرأة على الفتوى ومن إصدار الأحكام في أوساط من ينتسبون للعلم وفي أوساط طلبة العلم. لا شك أن هذا يعني حقيقة موجود، وهو أشبه بالظاهرة يعني عند بعض الناس، وهذا له أسباب. يعني الجرأة على الفتوى والتسرع فيها له أسباب، من أعظم أسبابها الجهل، ولهذا قيل: أجرأ الناس على الفتيا أجهلهم، أجرأ الناس على الفتيا أجهلهم. وقد يكون السبب أيها الإخوة حب التصدر وحب الشهرة ولفت الأنظار والعياذ بالله، ولا شك أن هذا من سوء النية وفساد القصد. قد يكون السبب عدم إدراك حجم الفتوى وما يترتب عليها أيها الإخوة. قد ذكرنا 6 أمور تترتب على القول على الله بلا علم. لهذا أيها الإخوة على الناصح نفسه أن ينتبه لهذا الأمر وأن يكون جادا في أخذ الأمور بما يحبه الله تبارك وتعالى وبما يرضيه لا على حسب ما تهواه النفس. الخلاصة إخواني أن على طالب العلم أن يحذر من هذا المزلق الخطير وهو القول على الله بلا علم، وأن يعالج نفسه وأن يتحرى الصواب فيما يرد عليه من الأسئلة ومن المسائل. أختم إخواني يعني هذا الموضوع بهذه الحادثة التي ذكرها ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أيضا، وهي أنه جاءه رجل فسأله عن شيء، فقال القاسم رحمه الله على جلالته وفضله وقدره ومنزلته قال لا أحسنه، فجعل الرجل يقول إني لا أعرف غيرك، يعني كأنه يقول أنا لا أعرف يعني أحد ممكن أستفتيه سواك. فقال القاسم رحمه الله تعالى والله لا تنظر إلى طول لحيتي ولا إلى كثرة الناس حولي، والله لا أحسنه، يعني لا أعرف الحكم الشرعي في هذا ولا يغضبك اجتماع الناس والتفافهم حولي. فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه يعني إلى جنبي القاسم رحمة الله عليه، قال له يا ابن أخي الزمها، يعني الزم هذه الكلمة وهي أنك تعترف بعدم علمك وعدم إحسانك لهذه المسألة، يا ابن أخي الزمها فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. فقال القاسم رحمه الله تعالى والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به، والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. لعل أيها الإخوة يعني الحديث طال في هذا الموضوع، وسببه يعني أن الآثار التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب يعني وفي هذا الموضوع كثيرة، فنسأل الله جل وعلا السداد في أقوالنا وأعمالنا. وتذكروا أن من إكرام المرء نفسه أن لا يقول إلا ما أحاط به علمه، هذه من وصايا القاسم بن محمد بن أبي بكر أيضا، يقول إن من إكرام المرء نفسه أن لا يتكلم إلا ما أحاط به علمه. نقف يعني على هذا ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا لكم ولنا التوفيق والسداد والهداية والرشاد، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. من أراد يعني أن يأكل يأكل، ومن أراد أن يشتغل بالدعاء فإنها آخر ساعة اليوم من يوم الجمعة، ومن أراد أن يقرأ الأذكار فأبواب الخير مفتوحة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.